إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين. أهلا بكم مستمعينا الأكارم، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، والتي نتحدث فيها عن أبعاد ودلالات ذكرى ميلاد الرسول الأكرم وأهمية إحياء هذه المناسبة، فكونوا معنا.
عرف عصر ما قبل الإسلام في الجزيرة العربية بالعصر الجاهلي، وهو ما يعني السفه والغضب والانحراف، وهو الحال الذي كان عليه العرب قبل الإسلام لما كانوا عليه من التخلف والتعصب الأعمى والجهل والضلال في مختلف شؤون حياتهم. أما الحالة الدينية في الجزيرة العربية فلم يكن سكان الجزيرة جميعهم على دين واحد، ومن الأديان التي كان يتبعها سكان شبه الجزيرة العربية هي
ديانة الموحدين أو الحنفاء، وهم الأقلية، وهم الذين كانوا يرفضون عبادة الأصنام ويؤمنون بوحدانية الله تعالى، وأحيانا بالبعث والحساب ويوم القيامة. وكان قسم من هذه الجماعة من أتباع الديانة المسيحية، ومنهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وقس بن ساعدة الإيادي وزهير بن أبي سلمة. ونزوع هؤلاء الأشخاص إلى التوحيد يرجع إلى سلامة فطرتهم، الفراغ الديني في ذلك المجتمع، وفقدان الديانتين المسيحية واليهودية لأصالتهما وعدم قدرتهما على بث السكينة في النفوس، جعل الموحدين يبحثون عن الديانة الحقة ويقطعون المسافات للقاء علماء من النصارى واليهود للتحقق منهم حول العلامات الواردة في الكتب السماوية وعن بعثة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، وغالبا ما كانوا يصلون إلى نتيجة مفيدة.
استراتيجيات.
كما انتشرت المسيحية في بعض أجزاء جزيرة العرب، ففي الجنوب عن طريق الحبشة، وفي الشمال عن طريق سورينجا وشبه جزيرة سيناء، إلا أنها لم تجتذب إليها أنصارا كثر، كما ظهرت الصابئة في عهد حكم طهمورث، ومؤسس هذه الديانة هو يوداسيف، وهم قوم موحدون، ولكن كانت لهم هياكل وأصنام بأسماء الشمس معلومة الأشكال، مثل هيكل بعلبك منسوب لصنم الشمس، وهياكل في حران منسوبة إلى القمر، بالإضافة إلى ديانة المانوية والزردشتية التي تقدس النار والمزدكية، كما كان قسم من أهالي الجزيرة العربية يعبدون الجن والملائكة.
أما اليهودية فقد انتشرت في جزيرة العرب بكثرة، ومنها في خيبر ويثرب، حيث بنو قريظة وبنو نضير وبنو قينقاع، وكان لهم نفوذ وتغلغل خطير، وقد حاولوا التآمر على الدولة الإسلامية فيما يقارب 7 سنوات من الحروب والغزوات، حتى استطاع الإسلام أن يقضي عليهم سياسيا وعسكريا. وقد كان اليهود وهم المحرضون الفعليون للمشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المتآمرون الأكثر خبثا ودهاء على الدولة الإسلامية وعقيدتها، كما أنهم كانوا يعتبروا أن بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من العرب انتزاعا للقيادة من أيديهم وتسليمها لغيرهم، ولذلك كانت عداوتهم عنيفة وكان حقدهم شديد.
أما الوثنية فقد كانت منتشرة في جميع أنحاء الجزيرة العربية، حتى كادت تعتبر الديانة الأكثر اتباعا وانتشارا فيها، ومن أصنام العرب منات واللات والعزة وهبل وأساف ونائلة وود ويغوث ويعوق ونسرة. وهكذا كانت البشرية تعيش انحطاطا مخيفا في شتى شؤونها الحياتية. ساد الظلم والفساد، وعاد الناس إلى الشرك وعبادة الأصنام. باتوا يؤمنون بالخرافات والأساطير وكأنهم يهربون من واقعهم الأليم. سيطر عليهم التخلف والجهل، وسادتهم روح القبلية والنزاع، عمهم الظلم والفساد والتردي، وباتوا على شفا جرف نهار.
بعد انحراف وفساد استمر ريتحا من الزمن، وفي العام الذي سمي بعام الفيل سطع نجم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب في قبيلة قريش في العام 570، وكان ذلك الحدث العظيم بعد شهر تقريبا من حادثة أصحاب الفيل المشهورة. وكان عبد الله بن عبد المطلب والد النبي الكريم يعمل في التجارة إلى الشام، فوافته المنية أثناء عودته من إحدى الرحلات، وكانت زوجته آمنة بنت وهب من بني عدي بن النجار حاملا، فلم يقدر للوليد الجديد أن يرى أباه. ويوما بعد يوم كانت تظهر عظمة الطفل المبارك، حتى أن حليمة وزوجها كانا يودان أن يبقى محمد عندهما حتى بعدما بلغ سن الفطام. ولما بلغ محمد بن عبد الله السادس من عمره توفيت والدته آمنة بنت وهب، ودفنت في الأبواء بين مكة والمدينة، فعادت به أم أيمن جارية آمنة إلى جده عبد المطلب.
كفله جده عبد المطلب ووفر له العطف والحنان والعناية اللازمة لما كان يتوسم فيه من الشأن العظيم، لكنه توفي وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يتجاوز 8 من عمره، فتولى رعايته عمه أبو طالب، أحاطه بعناية لم يحظ بها أحد من أبنائه، حتى أنه كان يصحبه معه في تجارته إلى الشام. زاد تعلق أبي طالب بالنبي صلوات الله عليه بعد أن قال له الراهب بحيرة الذي كان عالما بالتوراة والإنجيل: إن ابن أخيك هذا نبي هذه الأمة، فاحذر عليه من اليهود.
وقد بلغ النبي صلوات الله عليه وآله مبلغ الشباب، فكان مثالا لكل الصفات الأخلاقية النبيلة، فوجدت فيه قريش وكذلك أهل مكة سيدا من ساداتهم ومرجعا لهم في الملمات، وكانت له اليد الطولة في عقد حلف الفضول لمناصرة المظلومين ومحاربة العدوان من أي مصدر كان. ولما سمعت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي من أشراف قريش بما يتمتع به محمد بن عبد الله من الصدق والأمانة والأخلاق العالية، فطلبت منه الذهاب إلى تجارتها إلى الشام لقاء أجر يعادل ضعفي ما كانت تعطيه للآخرين، فقبل النبي بذلك واتجر لها، فنجحت الرحلة نجاحا باهرا، وانتهى الأمر بعدها بزواجه صلوات الله عليه بخديجة عليها السلام.
بعد ذلك تركز الشخصيات الاجتماعية وتعززت وتجلت يوم اختلاف القبائل في وضع الحجر الأسود بعد إعادة بناء الكعبة المشرفة إثر السيل الجارف والحريق اللذين تعرضت لهما، فما أن طلع عليهم النبي حتى قالوا: هذا الأمين رضينا به حكما بيننا. قصوا عليه ما هم فيه من الخلاف، فما كان منه إلا أن وضع الحجر في ثوب، ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة منهم بطرف ليرفعوا الحجر ويضعوه في مكانه، فيكون الجميع مشترثين في وضعه. وبدأت علامات النبوة تظهر على النبي صلوات الله عليه وعلى أهله، فكان ينقطع في غار حراء شهرا كاملا من كل عام يقضيه في التأمل والتفكر بعيدا عن الصراعات القبلية والفساد. ولما بلغ 40 من العمر أنزل الله سبحانه جبرائيل عليه السلام ليتلو عليه الأمر الإلهي بحمل الرسالة والقيام بأعباء الدعوة إلى الله، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
وقد عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوته على زوجه خديجة رضي الله عنها وعلى ابن عمه علي بن أبي طالب، فآمن به، وتابع النبي دعوته فآمن معه 40 شخصا أغلبهم من الشباب. فاتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم المخزومي مركزا يعلم فيه المؤمنين القرآن. وبعد 3 سنوات أمر الله سبحانه حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن أنذر عشيرتك الأقربين، فدعا النبي عشيرته إلى طعامه، وما أن أراد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يحدثهم وكانوا قد علموا بأمره، حتى قاطعه عمه أبو لهب وحذره من الاستمرار في دعوته.
كما دخل جماعة من قريش في الإسلام وأخذت الدعوة المحمدية تشق طريقها في المجتمع، وراح أنصارها يزدادون يوما بعد يوم، فاعتبر زعماء قريش أن ذلك خطر يتهدد مصالحهم الذاتية وزعاماتهم، وجاهروا بعدائهم للنبي وللإسلام، وسلكوا سبيل الحط من شأن الرسول وتكذيب دعوته، وراحوا يهزؤون به قائلين: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ولم يكن هذا الأسلوب اللئيم في المحاربة ليثني النبي العظيم عن تبليغ رسالة ربه، وواصل دعوته بإصرار غير مكترث بسخرية زعماء قريش، فعمدوا كما يعمد أعداء الله اليوم إلى التضليل الإعلامي، ترويج الإشاعات الكاذبة ضد النبي وأتباعه، فمرة يصفونه بالكذاب، ومرة بالشاعر، والثالثة بالساحر، حتى بلغت إشاعاتهم الحبشة وسواها، وهم يهدفون إلى عزل حبيب الله عن المجتمع، وإبعاد القاعدة الشعبية عنه وعن الدين الجديد.
ولم تنفع كل تلك الإشاعات والافتراءات وأساليب التضليل، وظل الناس يتهافتون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهافت الفراش على النور، فلجأ زعماء قريش إلى أسلوب الإغراء والمساومة، ولم تؤثر تلك الإغراءات، فلجأوا إلى أسلوب الضغط والحصار وعمدوا إلى إيذائه ومحاربته وتعذيب أصحابه حتى يردوهم عن دينهم، ولكن دون جدوى. ولما زادت مضايقات قريش للنبي وأتباعه، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأذن لبعض أتباعه بالهجرة إلى الحبشة، فلما وصلوا إلى الحبشة استقبلهم ملكها النجاشي النصراني وأحسن معاملتهم. وحين فشلت قريش في التضييق على أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين، صبت حقدها على المسلمين في مكة، واتخذ كبار المشركين فيما بينهم قرارا يقضي بمقاطعة بني هاشم ومحاصرتهم في شعب أبي طالب، وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في الكعبة ونصت على عدم مبايعة بني هاشم أو الزواج منهم أو تزويجهم، وطلبوهم بتسليم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يساندهم في ذلك عمه أبو لهب. وقد رفض أبو طالب عم النبي وحامي أن يسلم لهم ابن أخيه وأمر بحراسته، فبقي بنو هاشم والرسول الكريم معهم في الضيق والعذاب 3 أعوام شاء الله تعالى أن يمتحنهم بها، حتى أرسل الله بعدها أرضة أكلت الصحيفة ولم تبق منها غير عبارة بسمك اللهم. وأوحى الله سبحانه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينبئه بالأمر، فأخبر النبي عمه أبا طالب، فأخبر أبا طالب قريشا بأمر الصحيفة، فدب النزاع بينهم ولم ينتهي إلا بفك الحصار عن بني هاشم.
ولما توفي عمه أبو طالب رضي الله عنه، وبعده بأيام توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، سمي ذلك العام بعام الحزن. واغتنم المشركون الفرصة فزادوا من إيذائهم للنبي، فذهب النبي ومعه زيد بن حارثة إلى الطائف لعله يجد فيها مجالا لنشر الدين الجديد، والتقى رسول الله بالزعماء وأصحاب النفوذ، فلم يجد منهم إلا كما وجد من زعماء قريش من صدود وجحود. رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، وكان يلتقي بوفود القبائل التي كانت تأتي للحج، يعرض عليهم الإسلام، يتلو عليهم من القرآن الكريم، فيسلم بعضهم ويعودون إلى يثرب يدعون أقاربهم وأصحابهم إلى الإسلام، حتى انتشر الدين الإسلامي في قومهم، فجاءوا في العام التالي وبايعوا النبي في العقبة. لكن مشركي قريش زادوا من جحودهم واستكبارهم وأصروا على مضايقاتهم للمسلمين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالهجرة إلى يثرب التي عرفت فيما بعد بمدينة الرسول. ولما عرف المشركون بهجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يثرب، تآمروا ليقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا، وأنبأ الله حبيبه بما يبيته المشركون له، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالمبيت في فراشه لإيهام المشركين بأن النبي باق في مكة، ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه خرج ليلا إلى يثرب حيث بنى النبي مسجده المبارك ليرسي من هناك أسس الدولة الإسلامية، ومجسدا دعائم المجتمع الإسلامي ومرسخا مفاهيم وقيم الأخوة والمحبة الإسلامية.
كما بدأت المواجهات العسكرية مع كفار قريش واليهود، فكانت مع معارك بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وخيبر حتى فتح مكة. ولما استتب الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بمكاتبة ملوك الدول المجاورة، فكتب إلى قيصر ملك الروم وكسرى ملك فارس وزعيم الأقباط بمصر وإلى النجاشي ملك الحبشة والحارث الغساني ملك دمشق وإلى ملك صنعاء وملك عمان وملك البحرين وغيرهما. فمنهم من استجاب لدعوة الله ورسوله إلى الإسلام كالنجاشي ملك الحبشة وملك البحرين وملك اليمن، ومنهم من رفضها علوا واستكبارا كملك الروم وملك فارس وملك دمشق. كما استطاعت دولة الإسلام أن تكسر شوكة الروم والفرس وأن تنشر الإسلام في أصقاع المعمورة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولولا انحراف مسار الأمة عن هدي نبيها صلوات الله عليه وآله لكانت هي من تسود العالم اليوم، ولكنها تاهت وضاعت في متاهات الباطل والفساد والانحراف، وهو ما يتوجب عليها العودة إلى ذلك النور المبين ليخرجها من جديد من الظلمات إلى النور. بل إن كرامة وعزة الأمة العربية والإسلامية مرهونة بمدى ارتباطها بنبيها الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والسير على هديه.
ونحن نعيش ذكرى مولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه، ذلك الحدث العظيم الذي غير مجرى التاريخ البشري. هذه المناسبة تشكل فرصة للعودة إلى ذلك النور والاقتراب منه، وفرصة للمراجعة والتقييم والتعرف أكثر على ذلك القبس الإلهي، لا سيما أن حاجتنا اليوم في زمن الجاهلية الحديثة إلى النبي الأكرم صلوات الله عليه كحاجة الصدر الأول من الأمة إلى النبي الكريم في عهد الجاهلية الأولى. ولذلك فإن إحياء هذه المناسبة هو إحياء للمنهج المحمدي وللرحمة والأخلاق التي أرسل لأجلها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وبداية مرحلة لتجديد العهد بالسير على نهجه والمضي على مبدأه. كما تعد هذه المناسبة محطة انطلاق نحو ميلاد جديد لأمة قوية منتصرة تحتل مكانتها المرموقة بين الأمم كشاهدة على الناس كما أراد الله لها أن تكون، كما أنها تشكل فرصة لإحياء مشروع الوحدة الإسلامية ومدخلا لجميع كلمة أبناء الأمة ورسالة وحدوية عظيمة بالغة الأثر في شعوب الأمة الإسلامية إذا ما أحسن استغلالها. بل إنها الأمل الوحيد الذي يعول عليها الغيرون على الأمة في تضييق الهوة والفجوة بين أبناء الأمة التي يعمل الأعداء على توسيعها وتعميقها.
ها هم اليمنيون اليوم ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار المفروض عليه للعام الخامس، ورغم كل المآسي الكارثية التي تخيم على الشعب اليمني، إلا أنها لم تشغل اليمنيين عن الاستعداد للاحتفال بذكرى ميلاد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم، انطلاقا من إيمانهم الراسخ وتجسيدا لصدق الانتماء إلى قيم الدين الإسلامي ومبادئه الخالدة، وتجليا لأعلى درجات المحبة والولاء والارتباط بالنبي الكريم صلوات الله عليه وآله والسير على هديه ومنهجه القويم ورسالته الخالدة، مستلهمين منه العزم والقوة والإرادة والعزة والحرية والكرامة.
من الدلالات المهمة لهذه المناسبة التعبير عن الولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به ولا يتحقق إلا به. الولاء لرسول الله والإيمان بولايته وتعظيمه وتوقيره والاهتداء به والاتباع له، لأن الله جعله لنا هاديا معلما يزكينا يعلمنا الكتاب والحكمة وجعله لنا الأسوة والقدوة، فنتأثر به ونهتدي به ونسير على نهجه ونتأثر به في مواقفنا، نتحرك في نفس الطريق التي تحرك عليها، نتفاعل طاعة عملا التزاما مع الرسالة التي أتى بها وهي القرآن الكريم والإسلام العظيم. والتعبير عن هذا الولاء له أهميته الكبيرة، لأن الأعداء يحاولون أن يفكون فكا عن كل هذه الروابط العظيمة التي سنستعيد بها مجد أمتنا وعزة أمتنا وقوة أمتنا التي كانت أيام محمد، التي كانت أيام محمد.
في أفق السماء وسماء أوجهان الليل مبتسما في ربيع كان مولده نعمة من ربنا كرما طلع البدر المنير على أمم تتجرع الألم فرجا للبائسين به حقق الله لهم حلما طلع البدر المنير على أمم تتجرع الألم فرجا للبائسين به حقق الله لهم حلما.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات
أعداد
خالد صلاح الدين.